بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى الحقيقة والمجاز، بمعنى يعني موضع النقاش في الحقيقة والمجاز هو استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي باستعمال واحد. الخلاف هناك الخلاف في المشترك. المشترك قلنا في استعمال واحد تريد معنيين حقيقيين، هنا باستعمال واحد تريد معنيين ولكن أحدهما حقيقي والآخر مجازي. فاختلفوا بين مجوز ومانع، فقال المجوز أنه أنا شوي أغير ترتيب الكتاب، يعني مرات أزيد شيء، إذا رحت البيت شفت أنا قايل أشياء موجودة بالكتاب هذا من برا الكتاب. دليل المجوز المصنف أخره، إحنا نجيب أول شيء على أساس يتضح الرد عليه. قال المجوز لا مانع كما في الاشتراك. في الاشتراك قلنا دليل المجوزين شنو اللي المصنف كان منه؟
قلنا انتفاء المانع.
اي نعم، انتفاء المانع ووجود المقتضي، والمقتضي هو الوضع لللفظين. المقتضي موجود، وضع لهذا اللفظ ووضع لذلك اللفظ، فهذا نفس اللفظ مقتضي للاستعمال، والمانع مرتفع فيجوز. هنا نقول نفس الكلام، المقتضي موجود وهو الوضع لاحد المعنيين والمناسبة مع المعنى الآخر، يعني مقتضي المجاز. المناسبة موجودة والوضع موجود ولا مانع، ولا مانع، فيجوز استعمال اللفظ في معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي. رد المانع بردود أو بردين. الرد الأول أن كلامكم هذا يستلزم التنافي في مانع، يعني ولو المقتضي كان موجودا نقاشنا ليس في المقتضي ولكن يقتضي مانعا. المانع ما هو؟ المانع من هذه من هذا الاستعمال هو أن المجاز يحتاج إلى قرينة، قرينة تصرف ذهن المخاطب عن المعنى الحقيقي. أنا يومي أقول أسد، طبيعي أن ذهن المخاطب ينتقل مباشرة للحيوان المفترس. يجب أن آتي بقرينة أصرف ذهنه من هذا المعنى الحقيقي اللي يتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر مجازي وهو الرجل الشجاع. مثلا رأيت أسدا في الحمام، يوم تقول في الحمام تضع أنه مو الأسد المفترس، رجل شجاع مثلا في الحمام. فمثل هذه القرائن الصارفة عن المعنى الحقيقي المعينة للمعنى المجازي شرط من شروط المجاز. فإذا كان كذلك هذه القرينة الصارفة تصرف عن المعنى الحقيقي، إذا صرفت عن المعنى الحقيقي كيف تريد المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي؟ فهذا وجه التنافي، أن هناك قرينة مانعة من المعنى الحقيقي، فلا يصح هم القرينة تكون موجودة هم المعنى الحقيقي يكون موجود، فيجتمع شنو المتعاندين،
ويصير العكس. سيدنا مثلا بما أنه ما يبقى قرينة زين في اللفظ فيقول هذا تعين في الحقيقي دون المجازي، لأن المجازي مثلا يستلزم.
إيه نعم، إذا يعني أحد الممنوعين إما تشيل يدك من القرينة تقول ما نبي قرينة، فيستلزم نفس ما يعبر المصنف صدق الملزوم، يعني صدق المجاز. المجاز ملزوم القرينة، يعني القرينة توجد لازم وجود القرينة وجود المجاز. يقول إذا القرينة ما وجدت هذا الملزوم صدق صدق اللازم صدق الملزوم اللي هو المجاز بدون اللازم وهو القرينة، صدق الملزوم بلا صدق اللازم، يعني وجود القرينة علة وجود المجاز، إذا القرينة مو موجودة فكيف المجاز يكون موجودا؟ أو نقول القرينة موجودة، أو نفرض القرينة موجودة فيستلزم وجود القرينة وجود معانده وهو المعنى الحقيقي. فأحد الوجهين، إما وجود الملزوم بدون وجود اللازم، وإما وجود اجتماع المتعاندين. هذا وجه المانع في قول المانعين. رد المجوزون، أولا هذا الرد الأول والثاني كلاهما غير موجود في الكتاب. الكتاب المصنف يأخذ برأي المانعين، ولكن يمكن أن يراد أولا أن المراد بالمجاز ما هو؟ هل المراد بالمجاز هو المجاز في علم البيان اللي يحتاج إلى قرينة صارفة ومانعة ومعينة للمعنى المجازي، أم المجاز أعم من المجاز والكناية في علم البيان؟ الكناية هو ما لا يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ولو أردت به معنى غير ما وضع له، ولكن لا تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي أيضا. مثال يمثلون بكثير الرماد، يقولون زيد كثير الرماد، ما أعرفكم يمكن بالبلاغة، زيد كثير الرماد هذا دلالة على الكرم. شلون يعني دلالة على الكرم؟ أنت تقول اللي جدام بيته فيه رماد، هذا أكيد وايد يشعل النار أمام بيته. اللي وايد يشعل النار شنو يقصد من النار؟ أكيد يطبخ وايد. اللي يطبخ وايد شنو يبي من الطباخ الزايد هذا؟ أكيد ضيوفه كثيرين. اللي ضيوفه كثيرين أكيد كريم. فهل انتقالات هذه احنا يوم اللي نقول زيد كثير الرماد نقصد كثرة الرماد؟ نقصد، مو ان ما نقصد كثرة الرماد نقصد الكرم. في الشجاع في الاسد ما تقصد المفترس، تقصد الشجاع. اما هني لا، تقصد كثير الرماد، هو حقيقة في الخارج كثير الرماد، ولكن هذا كثرة الرماد اللي هو مراد لنا له لوازم، هذه اللوازم هي المراد الجدي للمتكلم. هذه اللوازم اللي لازم ورا لازم ورا لازم يوصل إلى كرمة. كثرة الرماد كثرة النار، كثرة النار إلى كثرة الطبخ، كثرة الطبخ إلى كثرة الضيوف، كثرة الضيوف إلى كثرة شو اسمه يعني الكرم. فقد يكون المجاز هنا أعم من الكناية والمجاز الاصطلاحي عندهم، فلا يلزم أن تكون هناك قرينة مانعة من المعنى الحقيقي. يجتمع كثرة الرماد مع الكرم. أنا أقول كثير الرماد وأقصد معناه الحقيقي والمجازي كلاهم، والمجازي يوم يقول مجازي أقصد الكنائي يعني باصطلاح أهل البيان.
فعلى هذا حتى المانعين يقولون
أن
المجاز إيه نعم
يقولون إحنا لازم أول شيء ننقح شنو مراد بالمجاز. المجاز قد يكون أعم من عليكم السلام، قد يكون أعم من الحقيقة، من عفوا المجاز في البيان والكناية. هذا الرد الأول على المانعين يرحمكم الله. فالمانعين منعوا وقالوا يلزم اجتماع المتعاندين أو يلزم وجود الملزوم دون اللازم. الرد كان أولا احنا نختار ان المراد بالمجاز هو الكناية، فما يحتاج الى قرينة مانعة ولا يلزم لا اجتماع المتعاندين ولا وجود الملزوم بلا وجود اللازم. ثانيا الجواب الثاني عن المانعين، نقول انت نسلم وياكم المراد بالمجاز هو المجاز في علم البيان لا الشامل للمجاز والكناية، سلمنا. ولكن ها هنا إرادتان لا إرادة واحدة، يعني المتكلم حين يطلق لفظ مثلا يقول احترز الأسد ويقصد هم المفترس وهم الشجاع، يقول احترز الاثنين. ها هنا إرادة واحدة أم إرادتين؟ إرادتان، فإذا كان إرادتان فليكن في إحدى الإرادتين قرينة مانعة من المعنى الحقيقي في الإرادة. هذه القرينة لا تؤثر في الإرادة الثانية، تؤثر في نفس إرادتها لا تؤثر في الإرادة الثانية. فيجوز بإرادة أريد المعنى المجازي الأسد، وفي هذه الإرادة المعنى الحقيقي ممنوع بما أنه توجد قرينة صارفة، وبإرادة أخرى مستقلة في عرض هذه الإرادة أريد شنو المعنى الحقيقي.
يعني فأنت مريد للأثنين.
إيه نعم، مريد للأثنين بإرادتين لا بإرادة واحدة، بل هذا هو موضع النقاش، اللي نقدر من لفظ واحد نريد إرادتين أم لا، هذا موضوع النقاش. حتى في المشترك بلفظ واحد نريد إرادتين، هذا ممكن أم لا؟ ولذا يردون في الحين الأشياء العلمية يقولون ما أدري النفس لا يمكن أن تتوجه إلى أمرين كذا، يعني واضح أن فيه إرادتين لا إرادة واحدة.
بس الأنفسين أول الظاهر أن إرادة واحدة تعلقت بشيء مو إرادتين.
إيش إرادة واحدة تعلقت بشيء؟
يعني أنت مريد للمجاز وللحقيقة بإرادة واحدة وليس بإرادتين.
وهذا ممكن يعني أن أنا أريد شيء
في مثل التورية الآن يستخدمونها مثلا في اللغة العربية. افرض فأبت هذا المال الكعبي ارسالها، فأبت ارسالها جرة اليه بريدة وتظله شجر البنا حتى غدا، احنا بهذا المعنى حتى ابا ارسالها جرة اليه بريدة، هو هاجر يبي الشمس وهاجر كذلك يبي اللي هي المعنى الظاهري اللي موجود. فشنو المشكلة؟ مو بس هذا، أمثلة كثيرة في اللغة.
هذا يقولون
إنه التورية، فهو مريد للأثنين.
إيه نعم، هذا يقولون في إرادتين.
لا واحدة هي. واحدة وتعلقت بأثنين. فشنو المائز بين الواحدة والثنتين؟ شنو الفاصل بين كلام وكلام؟
المشكلة أن الإرادة تتعلق بمعنى واحد، يعني يظهر في الذهن معنى واحد. أما إرادتين تقدر بإرادتين مستقلتين تقصد الاثنين. يعني إرادة واحدة بالتالي تصل إلى هدف، هذه الإرادة هذا الهدف شون يكون اثنين يعني هذا
مثلت كان بالتورية سيدنا هي واحدة
إيه؟
أنا بنفس الوقت مريد للحقيقة خلينا نقول والمجاز، مريد للمعنى القريب والبعيد،
هذا يحتاج إلى تأمل الحين. يعني ما يبالي رد ولا تأييد لكلامي ولا رد لكلامكم، يعني بالتالي النقاش يصير شوي مو معلوم، يعني ما نقدر نتمسك باللوازمة حتى نرد بلوازمة. يعني على أي حال هذا رد المجوزين على المانعين أن هناك إرادتين لا إرادة واحدة، فليكن في إحدى الإرادتين قرينة مانعة من المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي مراد بإرادة أخرى. ولو فرضنا هكذا، ولو مثلا في علم البيان لا يقولون به، ولكن نفرض أن هناك إرادتين إحداهما متعلقة بالحقيقي والثانية متعلقة بالمجازي المانع عن الحقيقي، هذا الرد الثاني. انتهى الكلام عن الرد الأول للمانعين. الرد الأول للمانعين كان أنه يستلزم وجود المتعاندين أو وجود الملزوم بلا لازم، وردنا عليه بردين. الرد الثاني للمعاندين أن هذا ينافي أن استعمال اللفظ في معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي ينافي قيد الوحدة اللي ذكر المصنف في المشترك. أنت في المعنى الحقيقي عندك قيد الوحدة، هذا المعنى وحده، فإذا اقترن به المعنى المجازي يستلزم اجتماع معنى آخر، مع فرض أن أنت أردت معنى واحدا فقط فيوجد تنافي. والرد على هذا شوي من رد مر علينا، وهو أن لا نسلم قيد الوحدة. ذكرنا أن الوحدة قيد في الاستعمال أو في المستعمل فيه، لا نسلم أنه قيد في المستعمل فيه، بل هو قيد في الاستعمال. سلمنا أن الوحدة قيد للمستعمل فيه، ولكن قيد الوحدة يقولون متى تأتي قيد الوحدة؟ يعني يوم اللي مثلا أنا أقول أسد وأريد به الحيوان المفترس، حيوان المفترس وحده، وحده إخراجا لشنو؟ لمعنى حقيقي آخر، مو للمعنى المجازي، لمعنى حقيقي آخر. فقيد الوحدة، قيد الوحدة في المعاني، في نطاق المعاني الحقيقية، لا في النطاق الشامل للمعنى الحقيقي والمجازي. طبعا هذا يرد، قد يقال منو قال لا نسأل
مطلق الوحدة؟
إيه نعم، مطلق الوحدة حتى في المعاني المجازية يرد، خصوصا على القول بأنه قيد للاستعمال. فهكذا استعمال العرب عادة يريد واحد معنى واحدا، سواء بغض النظر أصلا أنه مجاز، أنه معنى حقيقي أو مجازي، هذا قيد في استعمال العربي، في يعني عادة العرب هكذا أنه يريد معنى واحد. جيد، فهذا الرد الثاني والجواب عنه. يعني هذا رد، هذان ردان للمانعين عن الاستعمال. ثم يقال أن يقول المانع سلمنا أن القرينة، أن نعم يعني نسلم بما تقولون، ولكن مع رفع قيد الوحدة، يعني نسلم بجواز الاستعمال ولكن مع رفع قيد الوحدة. هكذا نعم يسلم، يعني ترفع قيد الوحدة عن المعنى الحقيقي ثم تستعمله في معنيين، ولكن هذا يصير شنو؟ استعمال في معنيين مجازيين على كلام المصنف اللي قال المعنى الحقيقي هو المعنى المقيد بالوحدة، إذا شلت الوحدة صار معنى مجازي، فيصير استعمال في مجازيين لا في الحقيقة والمجاز. هذا الكلام، هذا التسليم من المانع يرد عليه أيضا أن القرينة الصارفة في المجاز، إذا أنتم تتمسكون بالقرينة الصارفة لردع الحقيقة، تقولون أن الحقيقة تنافي هذه القرينة، هل القرينة الصارفة تصرف عن المعاني المجازية أيضا؟ القرينة الصارفة تصرف عن المعاني المجازية أيضا. يوم اللي أنا أطلق مثلا الأسد وأقصد به الشجاع والمفترس، والمفروض أن المفترس معنى مجازي بما أن قيد الوحدة أزلنا، هل معنى المجازي الأول أو الثاني، كل واحد منهم عنده قرينة عليه، هذه القرينة تصرف الذهن عن باقي المعاني بما يشمل المعنى الحقيقي والمعاني المجازية الأخرى كلها ويعين هذا، نفس هذه القرينة تصرف عن المعنى المجازي، فيحصل التنافي اللي تقولون، غاية الأمر أن حصل التنافي بين مجازي ومجازي لا بين الحقيقة والمجاز.
شلون يصير بين مجازي ومجازي؟ والحين الحقيقة قاعد يقول هذا الأسد مثلاً لهذا الحيوان المفترس والشجاع.
إيه نعم. كل واحد عنده قرينة ولا لا؟ بغض النظر عن الثاني، عنده قرينة تعينه.
المفروض.
تعينه يعني.
تصرف ما سواه.
هذا وجه التنافي. ما سواه بما يشمل المعنى الحقيقي والمجازي الآخر كل المعاني الثانية، فالتنافي اللي قلتوه هنا يحصل هنا، إلا إذا نقول بإرادتين، أن هذه الإرادة في نفس في الإرادة الواحدة تصرف، أما بإرادة أخرى لا تصرف. على أن نسلم وياكم أن معنى أنه استعمل في معنيين مجازيين، ولكن يرد أن تعال نناقش على معنيين مجازيين، هل هو جائز غير جائز؟ هذا نفس النقاش يأتي فيه اللي أشرنا لهم في المشترك. المصنف قال المشترك يكون استعمالا في معنيين مجازيين برفع قيد الوحدة، قلنا تعال نناقش فيه. منو قال أنه يجوز؟ لا سيما أن قيد يعني المجاز أحدهما أقرب من الثاني إلى الذهن، يعني اللي بينه وبين المعنى الحقيقي مناسبة الكل والجزء اللي هو المعنى الحقيقي مع رفع قيد الوحدة، هذا أقرب إلى الذهن من الثاني اللي الشجاع، هذا أقرب إلى الذهن لأن علاقة الكل والجزء أقرب من مناسبة الأسد بالرجل الشجاع. فهذا يتعين لا إراديا، هذا يتعين لا إراديا لقربه من الذهن على أي حال. فالحاصل وهي تناقشنا وردينا على أساس لا نضيع، المجوزون قالوا المقتضي موجود المانع مرتفع، المانعون قالوا يوجد مانع، أولا وجود الملزوم بلا وجود اللازم، ثانيا منافاته مع قيد الوحدة في الحقيقة. المجوزون ردوا على الأول بأن بردين، يعني أولا أن مرادنا بالمجاز ما يشمل الكناية، فماكو قرينة صارفة حتى يحصل التنافي. ثانيا شنو ردوا المجوزين؟ إيه ردوا بالإرادتين، يعني قالوا هذه إرادة وتلك إرادة أخرى مستقلة. أما الرد الثاني للمانعين اللي قالوا ينافي قيد الوحدة، قالوا أولا لا نسلم قيد الوحدة، ثانيا لو سلمنا قيد الوحدة نقول بأن الوحدة في المعنى الحقيقي، واتضح الرد عليه. ثم قلنا أن المانع يسلم في المعنيين في معنيين مجازيين، وهذا الرد عليه اتضح أنه أولا تعال نناقش على المعنيين المجازيين هل يجوز أم لا، ثانيا القرينة الصارفة كما تصرف عن المعنى الحقيقي تصرف عن المعنى المجازي. جيد، هذا كل النقاش في جواز وعدم جواز وعدم جواز هذا الاستعمال. النقاش الثاني في كيفية الدلالة، هل هو دال بنحو المجاز فيهما أم بنحو الحقيقة في المعنى الحقيقي والمجاز في المعنى المجازي، يعني بالاعتبارين.
هذا على
القول بالجواز. إذا فرضنا الجواز الحين تعال نناقش إنه شون يدل عليه. فبعضهم قال أنه يدل عليهما مجازا، هذا الصوت يخرب علينا. دليل المجاز قالوا أن هذا خل نطبق أساس عبارة اللي قالوا بالمجاز هني مهمة. هل نطبق المقدار؟ اختلفوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي كاختلافهم في استعمال المشترك في معانيه، فمنعه قوم وجوزه آخرون. ثم اختلف المجوزون فأكثرهم على أنه مجاز، وربما قيل
أنه مجاز على أن هذا الاستعمال،
اي نعم، بعد الجواز بعد فرض الجواز هذا الاستعمال استعمال مجازي في المعنيين، وربما قيل بكونه حقيقة ومجازا باعتبارين، يعني لعل القائل مو واضح من هو عند المصنف، فكان ربما قيل هذا محتمال، يعني ولو ما لقائل احتمال،
يعني فعلا المجوزين على قولين.
اي نعم، المجوزون على قولين، احدهما يقول بانه مجازي مطلقا مجازي بعد ما يفصل، والثاني يفصل يقول باعتبار حقيقي باعتبار اخر مجازي. شنو هذا الاعتبار؟ باعتبار دلالته على المعنى الحقيقي حقيقته، وباعتبار دلالته على المعنى المجازي مجازه. حجة المانعين، المانعين من أساس المسألة يعني، الحين مو داخل في أن كيفية الدلالة هل بنحو المجاز أو بنحو الحقيقة، إنه لو جاز استعمال اللفظ في المعنيين للزم الجمع بين المتنافيين. أما الملازمة ليش جمع بين المتنافيين؟ فلأن من شرط المجاز نصب القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، توجد قرينة مانعة عن المعنى الآخر. ولهذا قال أهل البيان إن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة. المجاز ملزوم قرينة مانع معاندة لإرادة الحقيقة، يعني شنو ملزوم؟ يعني يستلزمه، يحتاج إليه، يحتاج إلى قرينة مانعة معاندة لإرادة الحقيقة. وملزوم معاند الشيء، يعني المجاز اللي هو ملزوم لقرينة، هذه القرينة معاندة للشيء، شيء يعني الحقيقة معاند لذلك الشيء لأن ملزومه يستلزمه، معاند لذلك الشيء، وإلا لزم صدق الملزوم بدون اللازم، أو صدق أحد صدق المعاندين متعاندين، إما صدق الملزوم بدون اللازم يعني صدق المجاز بدون قرينة، أو صدق المتعاندين يعني صدق القرينة الصارفة مع المصروف عام، أحد الوجهين وكلاهما محاله. وجعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز والكناية، يعني هذا نفس وجود القرينة المانعة، هذا هو الفرق بين المجاز والكناية. احنا قلنا نفرض ان هني المراد بالمجاز الاعم من المجاز والكناية، لا الكناية ما تحتاج الى قرينة، وهذا الاطلاق اطلاق المجاز على الكناية موجود في ألسنته فيرتفع الاشكال. والرد الثاني اللي ذكرناه أن إرادتين مو إرادة واحدة. وحينئذ فإذا استعمل المتكلم اللفظ فيهما،
كلام سيدنا يوم اللي قالوا وجعلوا هذا الوجه الفرق بين المجاز والكناية اللي هو نفس ما تفضلت وعام
لا قاعد يقول هذا وجود القرينة هو الفرق بين المجاز والكناية، إذا ماكو قرينة يصير كناية.
صحيح.
إحنا قلنا فلي يكون كناية، احنا منو قال ان نقاشنا في خصوص المجاز بالمعنى البياني، احنا نقاشنا شامل للكناية ايضا، ولو نطلق عليه مجاز ما ندقق في الصلاح اهل البيان، يوم اللي نقول مجاز نقصد المجاز والكناية، هذا كاحتمال يعني قد يقال انه محتمل. وحينئذ فإذا استعمل المتكلم اللفظ فيهما كان مريدا لاستعماله فيما وضع له باعتبار إرادة المعنى الحقيقي، هذا مريد، غير مريد له لهذا لما وضع فيه باعتبار إرادة المعنى المجازي. ليش غير مريد؟ لأن المعنى المجازي صار له قرينة صارفة يعني تصرف عن هذه الإرادة، وهو ما ذكر من اللازم، هم مريد هم غير مريد. وأما بطلانه فواضح، بعد ما يحتاج أقول ليش اجتماع الإرادة وعدم الإرادة باطل، باطل مرد. هذا حجة المانعي أن هناك مانع وهو التنافي. حجة المجوزين أنه ليس بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافات، يعني ماكو مانع، أو ما يقولون في مانع ذي يردون أن ما في مانع، وإذا لم يكن ثم منافات لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند التكلم. شوفوا اجتماع الإرادتين كأن في إرادتين، نقول إذا كان في إرادتين شو المانع؟ يعني ظاهر المصنف ناقل عبارة بالنص، يعني نفس عبارتهم تجيب عن المانع إن في إرادتين. هذا النقاش في المنع والجواز. الحين النقاش في كونه بعد فرض الجواز في كونه مجازا، واحتجوا لكونه مجازا بأن استعماله فيهما استعمال في غير ما وضع له أولا. يعني يوم اللي تستعمل الأسد في المفترس والشجاع هذا استعمال في غير ما وضع له أولا. هل عبارة استعمال في غير ما وضع له يوهم أن شيء ثالث؟ يعني مو استعمال في ما وضع له، مو استعمال في المفترس. والحال أن إحنا كلامنا وين؟ أن استعمال في ما وضع له وفي غيره أيضا، لأن ليس استعمالا في ما وضع له. فمن هالعبارات وهم تي عبارة ثانية تشعر بهالمعنى، يفهم أنهم كأنهم القائلين بالمجاز راح بالهم على كل المجموع مرة ثانية، راح بالهم على الكل المجموع، يعني كأن انتزعت معنى ثالث من هالمعنيين مغاير لكليهما واستعملته في ذلك المعنى الثالث. قلنا هذا مو موضع نقاشنا، احنا موضع نقاشنا ان تريد المعنى الحقيقي، تريد نفسه مو في غير ما وضع له، تريد ما وضع له وتريد مع ما وضع له ما لم يوضع له. فمن هالنقاط هذه، يعني من هالنقطة المصنف يستشكل، من هالنقطة المصنف يرد كلامه يقول نعم لو قلتم أنه بعدين راح يرده أن المراد الكل المجموعي، الكل الأفرادي للمجموعي، يعني مو تنتزع لي معنى ثالث وتقول مراد المتكلم هو هذا المعنى الثالث الشامل للمعنى الأول والثاني، كمثلا تنتزع تقول كل ما له خطر اللي يشمل الأسد والإنسان الشجاع، لأن هذا يختلك وذاك الثاني يم يختلك، مثلا انتزعت معنى ثالث ليس ما وضع له، ليس الأسد بخصوصه ولا المعنى المجازي، معنى ثالث، هذا مو موضع النقاش، هذا إشكال المصنف عليه. ولكن احنا نقدر نعدل.
يعني ما ممكن نقول ان قصد بالمجاز في غير ما هو، بان استعمال في اما استعمال في غير ما هو عليه، بان اصل ما هو عليه معنى واحد، هذا اصل المعنى الواحد، لكن في هذا المكان صار مجازا لانه استخدم في معنيين فصار في غير ما هو
عليه. يوم اللي استعمل في معنيين استعمال فيما وضع له ولا لا؟ إذا تقول لا يصير معنى ثالث، إذا تقول إيه وغيره، إيه
هذا استعمال فيما وضع له وغيره،
إيه أحسنتم هني. ولذا رحي في رد المصنف يقول الظاهر من كلام من حجتهم شيء تعبيره، الظاهر تعابيرهم شيء توهم أنهم كأن كان ببالهم معنى ثالث، هذا مو موضع نقاشنا. نعم نقدر نعدله، هذا اللي بقوله الحين، نقدر نعدل شوي، تعدلون تعابيركم تتعدل السالفة، أنه مو أن ليس استعمالا فيما وضع له، استعمال فيما وضع له وفي معنى آخر. نعم أو تعدل من نقطة ثانية أنه يقصد ليس استعمالا فيما وضع له، بما أنه لازم نرفع إيدنا من قيد الوحدة، لازم نرفع إيدنا من قيد الوحدة فصار استعمالا في غير ما وضع له، اللي يصير النقاش اللفظي اللي هناك قلنا في الاشتراك أن المصنف يقول هذا مع رفع قيد الوحدة يعبر عنه تسامحا بس لأنه استعمال فيما وضع له، فيقول نعم من هالباب يصرح.
وسيدنا في أحد اشترط قيد الوحدة غير المصنف؟
مو بالي ما
معلق على هذا.
أي جيد حين واحتجوا لكونه مجازا بأن استعماله فيهما استعمال في غير ما وضع له أولا، إذ لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له وهو الآن داخل وين؟ هذا بعد شو اسمه، لقد جئت شيئا نكرا شيئا. المعنى المجازي شلون يدخل في الموضوع له؟ لا ظاهر داخل في المراد يعني، ولو بقرينة الحذف يعني واحد لا إراديا يقدر الموضوع له، بس ما يصير المعنى ما يصح يتقدم.
وليش قلت لكم ساعة قصدهم، قصدهم يقولون إن مع الموضوع لا معنى آخر، لأن هذه العبارة مش عربي هذا.
والعبارة يعني إذا تقدرون الموضوع له وهو داخل في الموضوع له، هذا يصير ما حد يقول فيه أن المعنى المجازي دخل، كأن الوضع تغير دخل في الموضوع له، صار معنى حقيقيا.
لا صار معنى مجازيا.
مو يوم اللي تقول موضوع له هذا يعني حقيقة، إذا تقول مستعمل فيه هذا يعني مجاز، إذا تقول المعنى المجازي دخل في الموضوع له كأن أنا تغيرت وضع العرب وقلت خلاص الأسد الشامل للشجاع
يتجوز ما يصير
والمفترس. مو يوم اللي تقول موضوع له بعد مو تجوز حقيقة، يعني عبارة الموضوع له غير عن عبارة المستعمل فيه. تقول الأسد موضوع للمفترس، مستعمل في شنو؟ في الشجاع. إذا قلت موضوع للشجاع صار حقيقة في الشجاع، يعني الاستعمال والوضع هو المدار هني، الوضع وعدم الوضع. إذا قلت موضوع له صار حقيقة، إذا قلت مو موضوع له ولكن استعمل فيه بقرينة مجاز. ف يعني لا تتوهموا أنه لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له وهو الآن داخل، اتقدر في ذلك داخل في الموضوع له، لأن هذا يصير حقيقة في فيهما اللي ما يعني يوم كان بروحه المعنى المجازي كان مجاز، ولكن يوم اقترن بالمعنى الحقيقي صار حقيقة فيهما، يعني تقوى ارتفع درجة. لا هذا ما يقول فيها، وهو الآن داخل في المراد، في مراد المتكلم، كان خارج عن المعنى الحقيقي وهو الآن داخل في مراد المتكلم.
ليش العبارة ما تسمع؟
إيه وهو شوي ولا يستلزم ما لم يقل به أحد، يعني إذا قدرنا داخل في الموضوع له، إذ لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له سابقا، ما كان داخل في الموضوع له، وهو الآن داخل في مراد المتكلم، داخل في المستعمل فيه، فيطرح أن هذا المستعمل فيه غير المعنى الحقيقي وهو معنى مجازي، فيستلزم شنو؟ معنى مجازي مع معنى مجازي آخر. فكان مجازا، كأن المصنف يوم رد عليهم بأن معنى ثالث وكذا، كأن فهم داخل فيه في المراد بنحو دخول الجزئي في الكلي، يعني هذا أحد مصاديقه. عندنا عنوان ثالث من مصاديق الأسد المفترس ومن مصاديق الأسد الشجاع، هذا داخل تحته، يعني داخل بنحو الجزئي اللي يدخل تحت الكلي، واحنا نقول لا هذا مو بنحو الجزئي داخل دخوله بنحو دخول الجزئي في الكلي، بل كدخول الخاص تحت العام. يعني شلون دخول الخاص تحت العام؟ يعني عندك خاص وهو افرضوا المفترس وحده مع قيد الوحدة، وعندك خاص اخر شنو؟ الشجاع وحده. شلون يدخلون تحت العام؟ بإزالة المشخصات، بإزالة بعض القيود. نفس مثلا زيد عالم، زيد عالم ومؤمن، شلون يدخل تحت تحت العام كل عالم؟ شلون يدخل؟ بإزالة قيد الإيمان مطلق، يعني إذا أزلت عنها المشخص هذا قيد الإيمان هو عالم، بها بكونه عالما يدخل تحت العام. فيقول إذا نبي نعدل كلامهم لازم نفهم من دخول هذا هكذا بإزالة بعض القيود وهو قيد الوحدة، فيصير المفترس لا بقيد الوحدة والشجاع لا بقيد رحته فليجتمعا، فيكون مجازي في الاثنين بعد. وهو الآن داخل في المراد فكان مجازا. واحتج القائل بكونه حقيقة ومجازا بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين، والمفروض أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه. ماكو تفصيل، هذا كان معنى حقيقي والحين مستعمل فيه، وهذا كان معنى مجازي والحين مستعمل فيه. هذا القول يتجه مع عدم اعتبار قيد الوحدة، مع عدم اعتبار قيد الوحدة هذا القول يتجه أنهم باعتبار الطالعة تشوفها حقيقي، باعتبار آخر الطالع كل ما تشوفها استعملت مجازا. وجواب المانعين عن حجة الجواز ظاهر بعدما قرروه في وجه التنافي. الحين يقوم يرد أولا على أصل الجواز، يقول أصل الجواز واضح الرد عليه بما أنه ذكرنا من التنافي. الحين بغض النظر عن إذا ردينا على الجواز بعد ما أي كلام عن أنه مجازي حقيقي، ما أي كلام عن هالمسائل، ولكن بغض النظر عن ردنا على الجواز يرد على القائلين بكونه مجازا. وأما الحجتان الأخيرتان فهما ساقطتان بعد إبطال الأولى، لأنهما متفرعان من الجواز. إذا ما تقول بالجواز بعد ما يمكن أنه مجازي حقيقي، وتزيد الحجة على مجازيته، كأن المصنف ما يقدر يمسك نفسه يقول خلينا نرد عليها برد ثاني ولو هو مردود عليه. تزيد الحجة على مجازيته بأن فيها خروجا عن محل النزاع. هذا الكلام اللي قلنا المصنف من استشم كأن من عباراتهم أنهم توهموا معنى انتزاع معنى ثالث، فيقول هذا خروج عن محل النزاع، إذ موضع البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي. أي كل واحد منهما، لا معنى ثالث جامع بينهما، لا كل واحد. كما مر آنفا في المشترك وما ذكر في الحجة يدل على أن اللفظ، يعني ما قال حجتهم هكذا، قال ما ذكر في اللفظ من القرائن هذه تدل على أن اللفظ مستعمل في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي والمجازي، يعني معنى مجازي ثالث شامل لهما. كما قلنا كل ما له خطر على حياتك الشامل للأسد والشجاع. في معنى مجازي شامل للمعنى الحقيقي والمجازي الأول، يعني اللي هو الشجاع، فهو معنى ثالث لهما. يقول هذا اللي يظهر من عباراتهم أن فرضوا انتزاع معنى ثالث، وهذا مما لا نزاع فيه. انتزاع معنى ثالث واستعمال اللفظ في معنى ثالث هذا لا نزاع فيه أنه جائز، كما قلنا في المشترك قلنا أنه جائز. ويسمى ذلك وهذا مما لا نزاع فيه، فإن النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل. حتى النافي للصحة المانع، يعني سواء في هذا البحث أو في البحث السابق، المانع يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل، يعني أن تستخرج من هالمعنيين سواء كان بنحو الحقيقة والحقيقة أو الحقيقة والمجاز، تستخرج منهما معنى ثالث وتستعمل اللفظ فيه. هذا لا خلاف في جوازه.
معنى ثالث في لفظ ثالث نفس ما فضلته، كل ما له مثلا خطأ.
لا مو لفظ ثالث، أنا نفس الأسد استعمله بمعنى كل ما له خطأ، بمعنى كل ما له خطر، هذا معنى ثالث بغض النظر عن لفظه، معنى ثالث للأسد شامل للمفترس وللشجاع مثلا، هذا جائز لأنه استعمال لفظ الجزء في الكل، لفظ الجزء في الكل بشروطه جائز. الحين لا باعتبار مثلا إذا انتفى الأسد انتفت ال... انت كأن انتفى الخطر مثلا. عليه يعني يناقش في محله أنه حسب الاستعمال مرات جائز إذا كان بنحو إذا انتفى الجزء ينتفي الكل، مرات مو جائز، ولكن عمومه هذا الاستعمال جائز لأنه استعمال للجزء في الكون، فهذا لا خلاف فيه. يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل ويسمى ذلك بعموم المجاز، أو يسمى ذلك بعموم المجاز. يقول هذا الاصطلاح عندهم يسمونه عموم المجاز والكل يجوزه. طبعا بعضهم عبر أن عموم المجاز هو محل النزاع، يعني مو في انتزاع معنى ثالث. اللي يعبرون عنه بعموم المجاز هو استعمال اللفظ في معنيين، في معنيين، أحدهما هو المعنى الحقيقي والثاني معنى مجازي، مو في معنى ثالث شاملا للحقيقي والمجازي. فعلى أي حال الحين هذا الصلاح ما يأثر في البحث، شيء يسمونه ما لنا شغل. مثل أن تريد بوضع القدم في قولك لا أضع قدمي في دار فلان، وضع القدم حقيقة بمعنى أن تطأ برجلك حافيا، حافي بدون لا خوف ولا ما أدري راكبا ولا نائما، أنت ضع رجلك حافيا. يقول هذا المعنى الحقيقي. زين، مثل أن تريد في قولك لا أضع قدمي في دار فلان الدخول، الدخول معنى شامل، يعني وضع القدم استعملناه في الدخول اللي هو معنى شامل لوضع القدم حافيا وهو المعنى الحقيقي، ووضع القدم لابسا منتعلا، والدخول راكبا، شامل لكل المعاني، فصار معنى آخر شامل للمعاني الحقيقية والمجازية، شامل للمعنى الحقيقي والمعاني المجازية. هذا مو موضع الكلام، هذا الكل يقول بجوازه. فيتناول دخولها حافيا وهو الحقيقة، وناعلا وراكبا وهما مجازان. هذا مو موضع الكلام أن تستخرج معنى ثالث شامل الحقيقي والمجازي ثم تستعمله، هذا الكل يقول بجوازه. ففهم من المصنف من كلامهم، من ثنايا كلامهم، أنهم توهموا أن النقاش في استخلاص معنى ثالث من المعنيين اللذين أحدهما حقيقي والآخر مجازي وطروا الحكم على هذا المعنى الثالث. وقلنا أنه يمكن تعديل حجتهم بأن مرادنا كما سيذكر المصنف، بأن مرادنا من المعنى المجازي مو معنى مجازي ثالث، لا، نفس المعنى الحقيقي باعتبار أزلنا عنه قيد الوحدة صار معنى مجازي، فصار استعمالا في معنيين مجازيين. والحق والتحقيق عندي في هذا المقام أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ تمام الموضوع له حتى مع قيد الوحدة. المصنف يفصل في الكلام اللي قلنا، حصل اللي قلنا، إذا قيد الوحدة موجودة هذا يحصل التنافي، إذا مو موجودة نعم نسلم معكم. حتى مع قيد حتى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد كما علم في المشترك كان القول بالمنع متوجها، يعني نختار المنع. ليش تختار المنع؟ لأمرين، لأن إرادة المجاز تعانده من جهتين، منافاتها للوحدة الملحوظة، أولا إرادة معنيين ينافي إرادة الوحدة، ثانيا شنو؟ ولزوم القرينة المانعة، هم القرينة المانعة في المجاز تمنع من إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي، وقلنا ما يرد عليهما. وإن أرادوا بالمدلول الحقيقي، وإن أرادوا به المدلول الحقيقي من دون اعتبار كونه منفردان، يعني إحنا صح نعبر المدلول الحقيقي ولكن تسامح، هذا في الحقيقة شنو؟ قيد الوحدة زائلة، فهو معنى مجازي كما مر في المشترك، من دون اعتبار كونه منفردا كما قررنا في جواب حجة المانع في المشترك اتجه القول بالجواز. هذا نعم على الفاظ وياكم يجوز، لأن المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة مجازيا لله، فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده. قلنا من قال لا تعانده؟ لأن القرينة الصارفة تصرف عن المعنى الحقيقي وباقي المعاني المجازية. إذا تقول في قرينة صارفة المفروض تصرف كما تصرف عن المعنى الحقيقي تصرف عن المجازي الآخر أيضا. وحيث كان المعتبر في استعمال المشترك هو هذا المعنى فالظاهر اعتباره هنا أيضا. يقول هنا في المشترك قلنا أن هذا ممكن، فالظاهر أنه ماكو مانع ممكن هذا المعنى، يعني بهالتعبير بإسقاط قيد الوحدة هناك تمكننا هنا لم نتمكن. ولعل المانع يعني اللي منعوا في الموضعين يعني في المشترك وفي الحقيقة والمجاز بناؤه على الاعتبار الآخر، يعني شنو الاعتبار الأول اللي ذكره؟ يعني قيد الوحدة موجودة، كان نتمسك بقيد الوحدة على الاعتبار الآخر. على الاعتبار الآخر وكلامه حينئذ متجه، نعم على الاعتبار الآخر في كلا البحثين كلامهم متجهون، لكن قد عرفت أن النزاع يعود معه لفظيا. ليش؟ لأنه يصير نقاش أن هذا استعمال مع إزالة قيد الوحدة، إحنا عبرنا عن هالاستعمال مع إزالة قيد الوحدة أنه استعمال في ما وضع له، هو يعبر أنه استعمال في غير ما وضع له، حين سواء عبرتها كذا أو هكذا، المهم أنه يجوز أم لا، نتفق على شيء واحد. ومن هنا يظهر يعني هالكلام التفصيل اللي قلنا أنه قيد الوحدة تتنافي مع معنى الآخر، ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازا حينئذ، لأنه ما رد عليهم، هم كانوا قسمين المجوزين، جاء مجاز مطلقا مجاز وحقيقة. يقول بهالتفصيل اللي قلنا في قيد الوحدة يتضح الرد على المفصلين، حيث أنه قيد الوحدة تنافي إرادة معنى آخر. ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازا حينئذ، فإن المعنى الحقيقي لم يرد بكماله، مو معنى حقيقي، قيد الوحدة زال، فشون تقول حقيقي ومجازي؟ وإنما أريد منه البعض، يعني أريد لا بقيد الوحدة، المعنى لا بقيد الوحدة، فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا. ورد عليه واضح أنه لا نسلم وجود قيد الوحدة في المقام. والحمد لله رب العالمين.